أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. روى عن رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام بهذا المضمون: من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك. وقبل الحديث عن معنى الرواية وعن دلالتها، لاحظنا أن الدليل الأول كان صحيحا، الرواية الأولى كانت صحيحة، والثانية أيضا كانت صحيحة، والثالثة أيضا كانت صحيحة، بينما هذه الرواية الرابعة لم يعبر عنها بالصحيحة، وإنما عبر عنها بالرواية. ولا شك أن التعبير بالرواية دليل على جهة من جهات سندها. لكن يقول الشيخ الأنصاري: مع العلم أنها رواية وليست صحيحة، إلا أن هذا الخبر في غاية الوثاقة. الشيخ الأنصاري يقول هذا الخبر اللي هو رواية محمد بن مسلم في غاية الوثاقة، وجهة من جهة غايات وثاقته كما يقول الشيخ الأنصاري أن جملة من الروايات وردت بما يشبه هذه النصوص، وردت بما يشبه هذه النصوص، يعني من كان على يقين فشك أو فأصابه شك أو من كانت كذا كذا، روايات كثيرة وردت بهذا المضمون بل بهذا النص تماما. يقول الشيخ الأنصاري: مع العلم أن المتأخرين لا يصفون هذه الرواية بالصحيحة، ولكن يقول الشيخ الأنصاري: بل هي أقوى من الصحيح، مو من الصحيحة، بل هي أقوى من الصحيح، لأن جملة من الروايات الصحيحة وردت بهذا التعبير مشابها، يعني متشابها مع هذا التعبير: من كان على يقين فشك، أو من كان في يقين ثم جاءه الشك، اللي هي روايات كثيرة بهذا المضمون. فيقول: حتى لو قال المتأخرون بأن هذه الرواية وأطلقوا عليها لفظ الرواية، إلا أنها للإنصاف يقول أفضل من الصحيحة. بل ويقول المحقق النائيني: إن هذه الرواية تامة من جميع الجهات، تامة من جميع الجهات. فإذا من جهة السند ذكرنا رأي الشيخ الأنصاري ورأي المحقق النائيني في هذه الرواية التي ينقلها محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن نبدأ نتحدث الآن حول كيفية الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب. استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه، قال بعضهم كما هو حال الشيخ الأنصاري، قال بأن هذه الرواية ظاهرة في ظاهرة في الاستصحاب، وقال بعضهم لا، بأنها ظاهرة في القاعدة. ولكن قبل أن نتحدث عن قولهم لماذا أنها ظاهرة في الاستصحاب، وعن قولهم أنها لماذا ظاهرة في قاعدة اليقين، يجب أن نرجع قليلا إلى الفرق بين الاستصحاب وبين القاعدة. ما هو الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين؟ ولنأخذ مثالا بعدالة زيد يوم الجمعة. إذا أردنا أن نتحدث عن اليقين، فإن زيدا كان عادلا يوم الجمعة، جاء يوم السبت، في يوم السبت شككنا في مستند علمنا يوم الجمعة بأن زيدا كان عادلا في الجمعة. واضح سيدي؟ يعني اليقين والشك زمانهما متعدد مختلف، لكن المتعلق هو واحد. زيد يوم الجمعة كان عادلا، في يوم السبت شككنا في مستند عدالته يوم الجمعة. هذا يسموه شنو؟ قاعدة اليقين. اختلاف الوصفين، يعني اليقين له زمان اللي هو زمانه يوم الجمعة، والشك له زمان اللي هو يوم السبت، ولكن المتعلق تعلق واحد وهو عدالة زيد يوم الجمعة. هذا يسموه شنو؟ قاعدة اليقين. نأتي إلى الاستصحاب. في الاستصحاب يتحد الزمان ويختلف المتعلق. يتحد الزمان ويختلف المتعلق. يعني شنو يتحد الزمان ويختلف المتعلق؟ يعني في الآن مثلا نفترض يوم السبت، يوم السبت كان عندي يقين وجاء إلي شك، فاتحد الزمان. زمان اليقين اتحد مع زمان الشك، ولكن الفرق أن المتعلق هنا مختلف. شو المتعلق مختلف؟ يعني زيد كان عادلا يوم الجمعة، شككنا هل أن هذه العدالة استمرت إلى يوم السبت أم لم تستمر؟ هنا يكون مجرى الاستصحاب، فنحكم باستمرار عدالة زيد إلى يوم الجمعة. بينما في القاعدة كما لاحظنا لا، الشك واليقين منصب إلى متعلق واحد وهو عدالته في يوم الجمعة. نرجع إلى الرواية هنا. الرواية شنو نفهم منها؟ شوفوا لما نقول: من كان على يقين فشك. شنو نفهم منها؟ كان على يقين فشك. الفاء هنا لماذا؟ الفاء للترتيب، صح ولا لا؟ عادة تكون للترتيب، وبالحقيقة الفاء تريد أن تقول لنا بأن اليقين كان سابقا على الشك. اليقين كان سابقا على الشك، فنفهم، يقولون يعني بعضهم يقول نفهم هنا بأن الشك تعلق بنفس ما تيقن به، بنفس ما تيقن به. يعني بمعنى آخر بتعبير أوضح بأن اليقين زال، بتعبير أوضح الشكل بنقول بأن اليقين زال. من كان على يقين فشك فزال يقينه فليمضي على يقينه، فإن الشك فإن الشك لا ينقض اليقين، أو فإن اليقين لا يدفع الشك. بهذا التعليل وبهذا التوجيه تكون الرواية دالة على القاعدة وعلى الاستصحاب، تكون دالة على القاعدة، تكون على القاعدة بهذا التوجيه، بهذا التحليل للرواية بأن اليقين كان سابقا، اليقين سبق الشك، ثم كان الشك في أصل اليقين، في أصل اليقين، فزال اليقين. هنا تقول الرواية يجب عليك أن تمضي على اليقين. ففهمنا من دلالة الفاء بأن المراد هنا القاعدة وليس الاستصحاب، بدلالة الفاء. لكن هذا الكلام يعني ليس ظاهرا بذلك الظهور. نقرأ الآن ماذا يقول المصنف. حتى استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه، ولكن الذي نراه مصنف أنها غير ظاهرة في الاستصحاب، فإن القدر المسلم منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين، بدليل كلمة حرف الفاء، من أجل حرف الفاء مو كلمة الفاء، يقين ثم حدث الشك. احنا في الاستصحاب شنو قلنا؟ قلنا أن اليقين يجتمع مع الشك ويجامعه، بينما هنا في اليقين لا، اليقين كما ذكرنا الشك يسري إلى نفس اليقين، لأن احنا كنا متيقنين عدالة الدين يوم الجمعة، جاء الشك وسرى إلى نفس عدالته يوم الجمعة مو إلى عدالة يوم السبت حتى يكون استفهام. فبدلالة الترتيب، بدلالة حرف الباء هنا والتعقيد، يدل على أن الشك سرى، كان ساريا إلى نفس اليقين مو إلى متعلق آخر. فإن القدر المسلم منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين من أجل كلمة الفاء التي تدل على الترتيب، غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه قاعدة اليقين ويصح أن يراد منه قاعدة المصنف الإنصاف حرف الفاء ما يأخذ هذه الجلالة بحيث ينفي أحدهما. يمكن أن نقول بأن الخبر دال على الاثنين، يعني مو عفوا لا يدل على الاثنين في آن واحد، ولكن نقول الخبر يمكن أن يدل على الاستصحاب ويمكن أيضا أن يدل على قاعدة اليقين. ما يصير أنه هو يريد من الترتيب بها، يريد من الفاء الترتيب. رأيت محمدا فعلي
كمستقل لأن خطر، بس هو
لما خطرته هو حفظ محمد، لا هو إشكال في الكلمة. إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال، إذا قد زال يعني القاعدة لو الاستصحاب زال، زال اليقين زال يعني القاعدة. إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما فتكون موردا لقاعدة اليقين، القاعدة الأولى. ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي، الفرق بين قاعدة والاستصحاب أنه كنا في قاعدة اليقين يسر الشك إلى اليقين فيزول، بينما في الاستصحاب يبقى الشك، يبقى اليقين إلى أن يتجامع ويتزامن مع الشك. ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك، ولأنه بقي فيختلف زمان متعلقهما فتكون موردا للاستصحاب. إذا يقول المصنف وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص، فالرواية إذن مجملة فتكون ساقطة عن الاعتبار لإجمالها، مو لإشكال في سندها وإنما لإجمالها، لأنها تحتمل القاعدة وتحتمل الاستصحاب. لكن يعلق المصنف هنا في التعليق على كل حال، ولا يخفى أن هنا مقدمة مطوية يجب التنبيه لها، وهي أن تجرد كلمة اليقين والشك في الرواية من ذكر المتعلق يدل على وحدة المتعلق، يعني أن هذا التجرد يدل على أن ما تعلق به اليقين هو نفس ما تعلق به الشك، وإلا فإن من المقطوع به أنه ليس المراد يقين بأي شيء كان والشك بأي شيء كان لا يعتبر متأكد، ولكن كونها دالة على وحدة المتعلق لا يجعلها ظاهرة في كونه واحدة في جميع الجهات حتى من جهة الزمان لتكون ظاهرة في قاعدة اليقين. كما قيل يقول المصنف حتى لو أن المتعلق لم يكن مذكورا وبالتالي المقدمة المقوية تعني وحدة المتعلق، وحدة المتعلق يعني شنو؟ يعني عدالة زيد يوم الجمعة، يعني شنو؟ يعني قاعدة اليقين. هذا توجيه الأسر. وإن قال الشيخ الأنصاري أنها ظاهرة في وحدة زمان متعلقهما، وحدة الزمان المتعلق يعني زيد كان عادلا يوم الجمعة، في يوم السبت شككنا في عدالة زيد يوم الجمعة، وبالتالي يكون الواضح من الرواية وظهورها في القاعدة وليس في الاستصحاب. ولذلك قرر الشيخ الأنصاري أن تكون دالة على قاعدة اليقين، ولكن لاحقه الشيخ الآخر كما هو دأبه، الشيخ الآخر بالعكس، وقال الشيخ الآخر صاحب الكفاية تلميذ الشيخ الأنصاري إنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما. زمان المتعلق مختلف، يعني عدالة يوم الجمعة كانت متيقنة والشك كان في استمرارها في يوم السبت، وكلنا كما ذكرنا في المقدمة يمكن تصور هذا الوجه، يمكن تصور هذا الوجه، فقرر الشيخ الأخند أن المراد من الرواية هو الاستصحاب وليس قاعدة اليقين. وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره لا نراها ناهضة على مطلوبهما. والتفصيل شرح المراحل القادمة. وعليه فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية، ليس الظاهر في الاستصحاب وليس الظاهر في قاعدة اليقين، إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين وحينئذ تدل عليهما معا. لكن يعقل هذا الكلام أن الرواية تدل عليهما معا؟ لا يعقل. لماذا؟ نعم، لأنه كما ذكرنا مرارا بأن اللفظ لا يحتمل معنيين في آن واحد، لا يحتمل معنيين. يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقبله بالشك، سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك حتى نقول استصحاب، أو غير المجامع له حتى نقول قاعدة اليقين. وقيل إنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين لأنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام. فإذا المصنف وصل إلى نتيجة بأن الرواية مجملة، يعني الرواية مجملة، ولكن قلت أنه يعني الأصوليين مختلفون، بعضهم لم يكونوا مجملة وإنما بعضهم رجح أن الرواية تكون دالة على الاستصحاب، وبعضهم رجح أن تكون أن الرواية دالة على القاعدة. الشيخ قال بالإجمال ولكن غيره لم يكن بالإجمال على كل حال. نعم، يقول مصنف أستاذنا وجه توجيه بحيث تكون نتيجة هذا التوجيه ظهورها في الاستصحاب. نعم، يمكن دعوى ظهور هذه الرواية في الاستصحاب بالخصوص بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا إن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجاري، فقوله عليه السلام فمن يمضي على يقينه يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين نفس زمان حصول اليقين، وبالتالي تكون الرواية ظاهرة في الاستصحاب وليس في اليقين. لأن يقول أستاذ الشيخ المظفر يقول نفهم أن عندنا هنا مسألتين، عندنا زمان النسبة وزمان الجاري. زمان النسبة اللي هو الزمان الأول اللي هو يوم الجمعة اللي هو أن زيد عادل يوم الجمعة. زمان الجاري اللي هو يوم السبت، اللي هو في الرواية واقعا نحن نريد أن نجري ما كان يوم الجمعة في يوم السبت. يعني نريد أن نجري وقت الكلام ما كان متأخرا يوم الجمعة، زمان الجاري. يعني احنا نتكلم يوم السبت عن عدالة زيد حتى نريد أن نثبت أن عدالة زيد التي كانت متأخرا يوم الجمعة هي أيضا جارية في زمان كلامنا وهو يوم السبت. وبهذا تكون الرواية ظاهرة في يكون ظاهرا في أن الزمان نسبة وجود المضي على اليقين نفس زمان حصول اليقين، ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب، والسبب لبقاء اليقين في مورده محفوظا. وقلنا أن القاعدة اليقين يزول فيها لأن الشك شنو قلنا يسري إلى نفس اليقين إلى مستند اليقين، بينما في الاستصحاب لا، اليقين لا يزال محفوظا غاية لما أنه يتزامن مع الشك، يتزامن معه، ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب لبقاء اليقين في مورده محفوظا إلى زمان العمل به. وأما قاعدة اليقين فإن موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به، لاحظوا، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما لسراية الشك إليه. ولعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب، على الاستصحاب. هذا كلام الأغضياء العراقي في نفس هذه الرواية، يقول يقول بالنسبة إلى حرف الفاء واقعا منزل على الغالب، فإن الغالب في مورد الاستصحاء هو سبق زمان اليقين على زمان الشك. إذا قلنا فاء دخل محمد فعلي بينه فيها تعاقب، يعني يترتب غالبا حدوث الشك على سبق اليقين. وثانيا بأن تأخر الشك عن اليقين المستفاد من لفظة فاء إنما يكون من قبيل تأخر الحكم عن موضوعه، هذا شيء طبيعي. إذا قلت لك أكرم زيدا إن كان عالما، يعني أولا لابد أن تحقق الموضوع وهو أن زيد عالم، فإذا تحقق أن زيدا عالم إذا نقول وجب عليك الإكرام. ونظير ذلك ما يقال أكرم من كان عالما وأكرم من كنت على ثقة من دينه، فإن السبق يختلف، وتارة يراد منه الزمان، وتارة يراد منه السبق الشرفي، وتارة يراد منه السبق الذاتي، وأخرى يراد من السبق بلحاظ الحكم في المقام من القسم الأخير. نعم. فالفاء لا تدل على الترتيب بحسب الزمان، كما يستفيد القائلون بأن الرواية جاءت في مورد الاستصحاء. طيب. الخامسة مكاتبة علي بن محمد القاسامي. وتعرفوا عادة المكاتبات شنو حظها من الاعتبار؟ قليل للغاية. مكاتبة يعني خطاب إلى الإمام، وبالتالي تعرفوا إمكانية الموارد هذه وإمكانية الشكلية. طيب، قال كتبت إليه وأنا بالمدينة، علي بن محمد القاسامي يقول كتبت إلى المعصوم إلى الإمام وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ اللي هو آخر يوم من شعبان، نصوم أو لا؟ فكتب اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. شو المفهوم من هالرواية؟ استصحاب وقاعد. قال الشيخ الأنصاري والإنصاف أن هذه الرواية، شو تعبير الشيخ الأنصاري، أظهرها في هذا الباب، ناقش الظهور ما ناقش السند، أظهرها في هذا الباب، إلا أن سندها غير سليم. السند الشيخ الأنصاري عنده إشكال عليه، ولكن المعنى يكون أظهر الروايات في الاستصحاب هذه الرواية. كيف أيها الشيخ يقول ونكر في وجه دلالتها إن تبريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحمة به. يقول حينما قال الإمام صم للرؤية وأفطر للرؤية، في الحقيقة الإمام يريد أن يقول لنا بأنه أنت عندك يقين سابق، هذا الشك يجب أن لا يزاحم اليقين. أنت في شهر شعبان اليوم 29 مثلا، اليوم 30 أنت متيقن من الشهر، شككت في دخول رمضان، يجب على هذا الشك أن لا يزاحم اليقين، وبالتالي نستصحب بقاء شهر شعبان. وهكذا تمام بالنسبة إلى نهاية رمضان، أنت متيقن من بقاء رمضان، شككت في خروجه، نقول لك صم للرؤية وأفطر للرؤية إلا لك تمام عند أخذك مبحث آخر. فإذا الشيخ الأنصاري بهذه الطريقة بيّن أن هذه الرواية تدل على الاستصحاب وهي أظهرها، ولكن لاحقه من يلاحقه؟ لاحقه الشيخ الأنصاري، وقد أورد عليه صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا، شوفوا تعبير الشيخ نخر، إنا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها. هذه الرواية غير ظاهرة، مو أظهر الروايات أساسا لا تظهر في الاستصحاب. لماذا؟ يقول لأنه الشيخ الأحمد يقول إحنا لازم نتعبث اليقين الجاي في الرواية. اليقين شنو جاي؟ ما هو المراد من اليقين؟ نظرا إلى أن دلالتها على الاستصحاب تتوقف على أن يراد من اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال. إذا قلنا بأن المراد من اليقين اليقين بعد دخول رمضان واليقين بعد دخول شوال، ها، فإن هذا فعلا يكون دائما على الصحة. ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به باليقين اليقين بدخول رمضان بشرط المنوط به وجوب الصوم، واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار. يقول القضية ما عندنا قضية استصحاب في المقام، وإنما الإمام قال لك صم للرؤية إذا دخل شوال، لأن شوال فيه يجب الإفطار. صم للرؤية إذا دخل رمضان، لأن رمضان يجب فيه الصيام. هي مو قضية استصحاب شهر سابق، لا، هذا تحليل الشيخ الآخر بيعرف. ليست قضية ناظرة إلى كون أن الشهر السابق كنا متيقنين منه فنستصحبه، وإنما نحن متيقنين بأن الصوم لا يتم إلا إذا دخل الشهر، يعني رمضان يتعلق به الصوم، شوال يتعلق به الإفطار، ولا ننظر إلى قضية يقين سابق بأنه شهر رمضان، شهر شعبان 29 أو شهر رمضان 29، لا، ليس بهذا الأمر. لكن الشيخ والجليل يقول، نقرأ بعد الجاي بواطلة، ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم، واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار. ومعنى أنه لا يدخله الشك أنه لا يعطي حكم اليقين للشك ولا ينزل منزلته، بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على اليقين فقط. الإمام يريد يقول لك مولانا لا تصوم إلا إذا كنت متيقن، لا تفطر إلا إذا كنت متيقن. ما هو قضية استصحاب استصحاب شهر رمضان أو استصحاب شهر شعبان، لا، فإنه وحده هو المناط في وجوبهما، يعني اليقين هو المناط في وجوب الصيام وهو المناط في وجوب الإفطار، أي أن الصوم والإفطار يدوران مدار اليقين. ولذا قال بعده الإمام صل للرؤية وأفطر للرؤية، مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين. يقول الشيخ الآخر، وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير مما يقرب إرادته من هذه الرواية ويؤكده، ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية. الشيخ الآخر جايب كم رواية يقول احنا نفهم بأن الصوم معلق على اليقين والإفطار معلق على اليقين، مو قضية شهر شعبان نستصحبه أو شهر رمضان نستصحبه. منها قول أبي جعفر عليه السلام إذا رأيتم الهلال فصوموا، يعني علق الصيام على قضية الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا، مو قضية الاستصحاب بعد أيام ماضية أو شهر ماضي، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. رواية إسحاق صم للرؤية وأفطر للرؤية، وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول 30. ومنها أيضا صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. فإذا الشيخ الآخر يقول من يراجع جملة من الروايات والأخبار يدرك بأن القضية غير ناظرة إلى أيام، إلى أنه شهر كنا متيقنين منه نستصحبه، أو شهر رمضان كنا متيقنين منه نستصحبه حتى نكمل الصيام أو حتى نفطر. القضية ليست كذلك، وباقي الروايات دليل على هذا المطلب. لكن الأنصاف يعني مشهور من الفقهاء يقول لا، كل الرواية واضحة في قضية الاستصحاب. مثلا سيد شيرازي الله يرحمه يقول عدم الدخول في الصوم، يقول الرواية دالة على الاستصحاب، ولكن شلون نحلل الرواية؟ يقول عدم الدخول في الصوم إلا بالعلم الحاصل من الرؤية. نعم الرواية تجي تقول لك صوم على الرؤية وأفطر على الرؤية، لكن لا يجوز لك أن تدخل في الصيام إلا بعلمين، فإن لم يكن علمون استصحبنا، فإن لم يكن علم حاصل من الرؤية استصحبنا. زين كذلك صاحب المصباح يقول، من الذي يقول هنا؟ صاحب المصباح يقول إن هذه الرواية أظهر ما في الباب من أخبار الاستصحاب، واستشكل عليه في الكفاية، لأن المراد من اليقين في هذه الرواية ليس إلا هو اليقين السابق، بل المراد هو اليقين بدخول شهر رمضان، وانه لا يجب الصوم الا مع اليقين، ولا يدخل المشكوك فيه في المتيقن، كما ورد في عده من الروايات اللي قرأناها انه لا يصام يوم الشك بعنوان انه من رمضان وان الصوم فريضه لا بد فيها من اليقين. المحقق النائيني يؤيد الشيخ الاخر في المساله، يقول: ذكر المحقق النائيني تأييدا لصاحب الكفايه أن قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك ظاهر في عدم دخول اليوم المشكوك كونه من رمضان فيه، وحمله حمل الشيخ الأنصاري وحمله على الاستصحاب بدعوى المراد منه أن اليقين لا ينقضه الشك بعيد لغرابة هذا الاستعمال. نعيني يؤيد الشيخ الآخر في مقابل الشيخ الأنصاري الذي يقول أن رواية الأنصاري. يقول صاحب المصباح: والتحقيق أن ما ذكره الشيخ الأنصاري من ظهور الرواية في الاستصحاب، لأنه لو كان المراد عدم إدخال اليوم المشكوك فيه من رمضان لما كان التفريع بالنسبة إلى قوله وأفطر للرؤية صحيحا، ما كان داعي لما يقول وأفطر للرؤية بعدين. إذا القضية مثل ما تقولون قضية يقين، فإن صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان واجب لقوله وأفطر للرؤية، مع أنه يوم مشكوك في كونه من رمضان، صح ولا لا؟ آخر يوم من رمضان 30 مشكوك، ممكن، يعني الشك له وجهه يعني. فكيف يصح تفريع قوله وأفطر للرؤية الدال على وجوب الصوم؟ فإذا بين الرأيين، بين قول الشيخ الأنصاري بأن هذه الرواية من أظهر الروايات الدالة على الاستصحاب ولكن الإشكال في سندها، بينما الشيخ الآخر يقول الرواية ليست ظاهرة، مو قضية أظهار، وإنما هي ليست ظاهرة في الاستصحاب أصلا. ماذا دلالة الأخبار؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.